الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. علوم قرآن واحد. إعداد وتقديم أستاذ يحيى المروي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيى.
أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علوم القرآن واحد، والذي سيكون بعنوان الوحي المكي والمدني الأحرف السبعة. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: عرف الوحي، وكيف تميز بين الصور المكية والمدنية، وما المراد بالأحرف السبعة؟ عزيزي الدارس، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول الوحي، المحور الثاني المكي والمدني في القرآن الكريم، المحور الثالث الأحرف السبعة. وسنتناول عزيزي الدارس هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: المحور الأول الوحي، وسنوضح فيه عزيزي الدارس ما يلي: أولا تعريف الوحي، ثانيا صور الوحي، ثالثا أقوال المستشرقين في ظاهرة الوحي والرد عليها، رابعا الوحي والعلم. وسنبدأ بتعريف الوحي. ما هو الوحي؟ الوحي لغة هو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوحى إليه، وهذا التعريف اللغوي مستنبط من ألف قول ابن فارس في الوحي، حيث قال: الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك. فالوحي الإشارة، والوحي الرسالة والكتاب، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. باء، ومن قول الراغب الأصفهاني الذي قال: أصل الوحي الإشارة السريعة. ويدخل تحت هذا التعريف اللغوي أنواع عديدة، منها: واحد، الإلهام الغريزي كالوحي إلى النحل، قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اثنين، إلهام الخواطر لما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة، كالوحي إلى أم موسى، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثلاثة، ومنها وسوسة الشيطان، قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. أربعة، وحي الله إلى الملائكة، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وسننتقل عزيزي إلى تعريف الوحي في الإصطلاح الشرعي، وهو تكليم الله سبحانه وتعالى واحدا من عباده بطريقة من طرق الوحي. ثانيا، صور الوحي. عزيزي الدارس، للوحي صور ثلاث، وهي: الصورة الأولى الوحي بالرؤية الصادقة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نأخذ الشاهد من هذا الموضوع كما يلي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا هو موضوع الشاهد. أما الصورة الثانية فهي بإلهام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصورة الثانية فهي بإلهام النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اليقظة وإلقاء المعنى في قلبه من غير أن يرى الملك. أما الصورة الثانية فهي بإلهام النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اليقظة وإلقاء المعنى في قلبه من غير أن يرى الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومعنى نفث في روعي عزيز دارس أي ألقى في نفسي. أما الصورة الثالثة فهي تكريم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. أما الصورة الثانية فهي يكلم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وهذه الصورة لها شكلان. الشكل الأول أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الملك في مثل صلصلة الجرس، وكان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن جبينه لا يتفصد عرقا في الليلة الشاتية الباردة. أما الشكل الثاني من هذه الصورة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ويتمثل له رجلا فيخاطبه ويراه الحاضرون ويستمعون إليه. وفي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، فيفصم عني أي يقلع عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا الحديث يجمع كل من الشكل الأول والثاني. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، وقد يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. هذا وقد أوضح الله هذه الصورة الثلاث في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثالثا، عزيز الدارس، أقوال المستشرقين في ظاهرة الوحي والرد عليها. قبل الخوض في أقوال المستشرقين سنتناول بالتوضيح عزيز الدارس من هم المستشرقون ونعرفهم، فنقول: المستشرقون هم جماعة من أوروبا، الغالبية من غرب أوروبا، توافدوا على دراسة العلوم الإسلامية والعربية والتراث الشرقي بصفة عامة بهدف نقده ومحاولة التشكيك فيه، بهدف تغليب الحضارة الغربية وإبراز تقدمها وتفوقها، وتدفعهم في ذلك العقائد النصرانية واليهودية. أقوال المستشرقين في الوحي. عزيز الدارس، حاول هؤلاء المستشرقون تأويل ظاهرة الوحي وتحريفها عما هو ثابت في الكتاب والسنة وإبعادها عن حقيقتها الظاهرة، ولهم في ذلك مذاهب شتى هي كما يلي: أقوال المستشرقون في الوحي. عزيز الدارس، حاول المستشرقون بتأويل ظاهرة الوحي وتحريفها عما هو ثابت في الكتاب والسنة وإبعادها عن حقيقتها الظاهرة، ولهم في ذلك مذاهب شتى، نوضحها كما يلي: 1. من المستشرقين من تصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم الوحي الذي جاء به هو مجرد حالة نفسية تعتري النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، ومنهم من تصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من عند معلم يسمى بحيرة الراهب، في إشارة إلى أن الدين الإسلامي مأخوذ من أهل الكتاب. ثلاثة، ومنهم من قال خلاف ذلك حيث قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رجلا عصبيا أو مصابا بداء الصرع. ونرد عليهم عزيز دارس بما يلي: أن جميع هذه الأقوال افتراءات ليس لها أساس من الصحة، ولا يرى العاقل مصوغا لها إلا التهرب من الإقرار بحقيقة الوحي وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الوحي لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي مدة طويلة حتى جزع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الانقطاع، وضاق عليه الأمر بشدته، إضافة إلى أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره، ولو كان من عنده لم ينتظر كل هذه الفترة، بل جاء به من 20 من عمره أو 30، خاصة وهو يرى الوثنية قد دمرت قومه وأنهكت العرب. رابعا، الوحي والعلم. عزيز الدارس، مما لا شك فيه أن العلم صدم أعداء الوحي ومنكريه الذين سجنوا أنفسهم في سجن المادة ومكثوا حينا من الدهر ينكرون ما وراء المادة ويستخفون بأمر النبوات، صدمهم صدمة غيرت رأيهم في إنكار ما وراء المادة. وسنوضح الأدلة العلمية التي تثبت الوحي، وهي: الدليل الأول التنويم المغناطيسي، وهو من المقررات العلمية الثابتة التي أثبت العلماء من خلالها بعد اختبار الآلاف من البشر ما يلي: 1- للإنسان عقلا باطنا أرقى من عقله المعتاد كثيرا. 2- أن الإنسان وهو في حالة التنويم يرى ويسمع من بعد شاسع ويقرأ من وراء حجب وغير ذلك. أما الدليل الثاني فهو العلم الحديث الذي استطاع أن يخترع من العجائب ما نعرفه ونشاهده مثل التلفزيون واللاسلكي والإنترنت، وعن طريقها أمكن للإنسان أن يخاطب من كان في آفاق بعيدة. وعليه، هل يعقل بعد هذه المخترعات المادية أن يعجز الإله القادر سبحانه جل في علاه أن يوحي إلى بعض عباده ما شاء عن طريق الملك أو غيره؟ حاشا له سبحانه جل شأنه. أما الدليل الثالث فقد استطاع العلم الحديث أن يملأ بعض اسطوانات من الجماد بأصوات وأنغام وبقرآن وغيره من الكلام مثل ما هو موجود في الكمبيوتر والإنترنت، فهل يعقل بعد هذا أن نستبعد على القادر تعالى أن يملأ بعض نفوس بشرية صافية من خواص عباده بكلام مقدس يهدي به البشر سواء بواسطة ملك أو من غير واسطة؟ أما الدليل الرابع ما يصدر ونشاهده من بعض الحيوانات من حركات مما يخيل إلينا أنها صادرة عن تفكير لها، وهي على عكس ذلك، إنما نتيجة جهد وتدريب معين لها. إذا كان هذا مع الحيوان فكيف بالإنسان الذي له استعداد بالاتصال بالأفق الأعلى وذلك عن طريق الوحي؟ المحور الثاني. عزيزي الدارس، سنتناول في هذا المحور المكي والمدني في القرآن الكريم، وسنوضح فيه ما يلي: أولا، عناية العلماء بالمكي والمدني. ثانيا، أمثلة على مباحث النزول. ثالثا، مناهج معرفة المكي والمدني. رابعا، الفرق بين المكي والمدني. خامسا، من ضوابط المكي والمدني. وسنتناول بالشرح أولا عناية العلماء بالمكي والمدني. عاني العلماء بتحقيق المكي والمدني عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية وسورة سورة، ورتبوها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب. وقد بلغ بهم الضبط أنه إذا كانت الآيات نزلت في مكان ما ثم حملها أحد من الصحابة فور نزولها لإبلاغها في مكان آخر، ضبط العلماء هذا كذلك. ثانيا، أمثلة على مباحث النزول. عزيزي الدارس، أقرب ما قيل في عدد السور ما يلي: 1- أن السور المدنية عددها 20، وهي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، الحشر، الممتحنة، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، الحج، النصر. أما السور المكية فعددها 82 سورة سوى المدني وما اختلف فيه، والسور المختلف فيها عددها 12 سورة، هي الفاتحة، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، التطفيف، القدر، البينة، الزلزلة، الإخلاص، الفلق، الناس. عزيز دارس، هناك ملاحظة نحب أن نرشدك إليها، وهي: لا يقصد بوصف السورة بأنها مدنية أنه لا يوجد بها آيات مكية، فعلى العكس من ذلك، قد توجد آيات مكية في السور المدنية، وقد توجد آيات مدنية في السور المكية. ومن أمثلة ذلك ما يلي: نوضح لك الآيات المكية في السورة المدنية. سورة الأنفال مدنية، استثنى منها كثير من العلماء قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال مقاتل: هذه الآية نزلت بمكة لأنها تضمنت ما كان من المشركين في دار الندوة عن تآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. أما الآيات المدنية في السورة المكية فنوضح منها المثال التالي: سورة الحج مكية سوى 3 آيات نزلت بالمدينة، من أول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، آية رقم 19 في سورة الحج، والآيات التالية بعدها وهي الآية رقم 20 و 21. ثالثا، مناهج معرفة المكي والمدني. عزيزي الدارس، اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين، هما: 1- المنهج السماعي النقلي، وهو ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة عن طريق السماع المباشر أو غير المباشر. المنهج الثاني وهو المنهج القياسي الاجتهادي، استخدم فيها القياس والمقارنة على مواصفات المكي والمدني، فما تطابقت مواصفاته على أحدها اعتبر منها اجتهادا، فما تطابقت مواصفاته على إحداها اعتبر منها اجتهادا. 4- الفرق بين المكي والمدني. عزيزي الدارس، لعلماء في الفرق بين المكي والمدني 3 آراء اصطلاحية، هي: الرأي الأول اعتبار زمن النزول، والرأي الثاني اعتبار مكان النزول، والرأي الثالث اعتبار المخاطب، وسنوضحه كما يلي. فيما يخص اعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. أما اعتبار مكان النزول، فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية، أما المدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء وسلع. أما الرأي الثالث الذي هو باعتبار المخاطب، فالمكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. 5- من ضوابط المكي والمدني. عزيز الدارس، من ضوابط المكي ما يلي: واحد، كل سورة فيها سجدة فهي مكية. اثنين، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. ثلاثة، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة. ومن ضوابط المدني كذلك ما يلي: واحد، كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية. اثنين، كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان أحكامه فهي مدنية. ثلاثة، كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية عدا سورة العنكبوت. المحور الثالث: الأحرف السبعة. عزيز الدارس، سنتناول بالشرح فيه ما يلي: أولا، المراد بالأحرف السبعة. ثانيا، الراجح من الأقوال في الأحرف السبعة. ثالثا، الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف. وسنوضح بالشرح عزيز الدارس أولا المراد بالأحرف السبعة، حيث اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة، حتى قال ابن حبان: اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على 35 قولا، ومنها الأقوال الآتية التي نقلها السيوطي وهي كما يلي: ذهب أغلب العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات عرب بالمعنى الواحد، واختلفوا في تحديد اللغات السبع، فقيل هي لغات قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن. اثنين، وقال قوم أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن على المعنى أنه في جملته لا يخرج من كلماته عن سبع لغات. ثانيا، وقال قوم أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن على المعنى أنه في جملته لا يخرج من كلماته عن سبع لغات، هي أفصح لغاتهم، فأكثره بلغة قريش، ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تميم أو اليمن، فهو يشمل في مجموعه على اللغات السبع، فهو يشمل في مجموعه على اللغات السبع. ثالثا، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف. رابعا، وذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة أيضا لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد. وقال جماعة أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع. ثانيا، الراجح من الأقوال. عزيز الدارس، الراجح من هذه الآراء هما رأيان: الرأي الأول، القائل بأن الأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب بمعنى الواحد. والرأي الثاني هو الذي يقول أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير التي يقع فيها الاختلاف. سنتناول عزيز الدارس بعد ذلك الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف. الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف هي كما يلي: واحد، التيسير على الأمة الإسلامية كلها وخصوصا الأمة العربية. اثنين، جمع الأمة الإسلامية على لسان يوحد بينها وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن. الحكمة الثالثة، بيان حكم من الأحكام. الحكمة الرابعة، الجمع بين حكمين مختلفين في مجموع القراءتين. الحكمة الخامسة، الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين. الحكمة السادسة، إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. وفي نهاية حلقة اليوم عزيز الدارس، سوف نقوم بتلخيص درس اليوم، حيث كان درس اليوم بعنوان الوحي المكي والمدني والأحرف السبعة. ناقشنا فيه ثلاثة محاور، هي: المحور الأول الوحي، والمحور الثاني المكي والمدني في القرآن الكريم، والمحور الثالث الأحرف السبعة. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين مهمين هما: السؤال الأول، ما المراد من جمع القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني، ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان للقرآن رضي الله عنهما؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم قرآن واحد. إعداد وتقديم أستاذ يحيى المرغي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيط.